بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 77 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والسامعات. يقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبقت بعض المباحث أو سبق الكلام عن بعض المباحث المتعلقة بالروح والبدن والموت، واليوم إن شاء الله تعالى مبحثنا: هل تموت الروح أم الموت خاص بالبدن وحده؟ اختلف الناس في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول: تموت الروح وتذوق الموت، واستدلوا بقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والروح نفس، فلا بد أن تذوق الموت. ثانيا: قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فقد دلت الآيتان على أنه لا يبقى إلا الله وحده، وهذا يدل على أن الروح تموت. كل شيء هالك إلا وجهه، هذا في إثبات صفة ماذا؟
الوجه.
الوجه هنا بمعنى الذات؟
نعم.
أم الوجه هو الوجه المعروف، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني نثبت بهذا ذات الله عز وجل أم نثبت به وجهه؟ وهذا من هذه من الصفات، ويكون من باب إطلاق البعض على الكل.
إطلاق البعض على الكل والمراد
به يعني الآية هذه من أدلة إثبات الوجه.
نعم.
أم من أدلة إثبات الذات؟
إثبات الوجه والذي يطلق به البعض ويرد الكل.
طيب، هذا قل هذا غيره.
أدلة إثبات الوجه.
طيب، شنو ذكر ابن كثير الطبري فيها؟ نعم. الثالث: قالوا إذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، وهذا من الأدلة العقلية ولا الشرعية؟
عقلية.
العقلية. وهذه الأدلة العقلية والدلالات العقلية يؤصل بها أم يستأنس بها؟
يستأنس
بها. فإذا كانت الملائكة كلها ستموت ويبقى فقط ملك الموت، ثم يقول الله جل وعلا: مت يا ملك الموت، فيموت بقول الله: مت. وجميع الأرواح تقبض، كل الأرواح تقبض. فإذا كانت هذه الأرواح من الملائكة يصيبها الموت حتى ملك الموت نفسه فكذلك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله كل شيء هالك إلا وجهه إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي لا تموت الخلائق ولا الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. والطبري رحمه الله قال: واختلف في معنى قوله إلا وجهه، فقال بعضهم: معناه كل شيء هالك إلا هو. وقال آخرون: معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه. واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه، إليه الوجه والعمل.
الشيخ بيع مفتوحة ولا محصيه؟
لست محصيه.
مفتوحة الياء؟
لست أنا محصيه.
أيوة، الياء مفتوحة عندك؟
خبر.
أعيد: أستغفر الله
أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل.
طيب
وقوله له الحكم كلمة
الشرع والسادي. الرابع أنه يكون فيه السادي
كل شيء هالك إلا وجهه. وإذا كان كل شيء هالك مضمحل سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها. له الحكم في الدنيا والآخرة وإليه.
قرطبي تأول ولا أثبت الوجه؟
قال كل بعد ذكر الآية أي إلا هو إلا وجهه أي إلا هو. وقيل إلا ملكه. قال أبو العالية إلا ما أريد به وجهه. ودخل على نوته.
والقرطبي من الأدلة أيضا قول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقوله سبحانه عن أهل النار أنهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وجه الدلالة أن الموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن والأخرى للروح. الخامس قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذا يدل على أن الأرواح تصعق عند النفخ ويلزم من هذا الصعق موتها. النفخة الأولى نفخة الموت اللي هو يصعق فيموت وأولها فزع وآخرها صعق وموت جمع بين آية سورة النمل. لأن الحديث في ذلك في إسماعيل بن رافع حديث ثلاث نفخات في إسماعيل بن رافع وضعيف لا صح. لكن الآية في سورة النمل بعض ما قال ثلاث نفخات من شيخنا صالح الفوزان حفظه الله يقول ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وبعض العلماء منهم شيخنا عبد العزيز الراجحي لعل اختار سماحة الشيخ ابن باز ايضا مر معنا الشيخ ابن باز ابن عثيمين هذا يقول يقولون بانها نفخه واحده اولها فزع في سوره النمل والثانيه واخرها صعق والتي في الزمر نفختان. قال سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى يعني اثنتان فإذا هم قيام ينظرون. أما آيات النمل ما هي؟ أولها ماذا؟ ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض الآية. فالجمع أن أولها فزع وآخرها صعق ولا منافاة حينئذ من الأدلة. ولكن نثبت ذلك من القرآن ليس من السنة ثلاث نفخات. لأن الحديث في ثلاث نفخات في إسماعيل بن رافع هو ضعيف لا صح. القول الثاني يبقى إذن هذا القول الموت لماذا؟ للروح أم للجسد؟ القول الأول تموت الروح وتذوق الموت واستدلوا بهذه الأدلة. القول الثاني أن الأرواح لا تموت وإنما تموت الأبدان فقط واستدلوا بأدلة. الأول أن الأرواح خلقت للبقاء فلا تموت الروح تبقى لا تموت. الثاني الحديث الدال على نعيم الروح الحديث الدال على نعيم الروح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب. فمن هذه الأحاديث حديث إن مثل روح المؤمن الطائر إن مثل روح المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنة. انظر كالطائر ولا الطائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. بأرواح المؤمنين تعلق في شجر الجنة إلا أما الشهداء فإنها تكون في حواصل طير الخضر تروح وتجيء تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها، وذلك لأنهم بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل، فعوضهم الله جل وعلا حواصل طير الخضر تسرح في أنهار الجنة. وحديث براء بن عازب من أدلة أيضا، وحديث طويل عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: فخرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، يعني لم يجهز لم يحفر بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني في سكينة ووقار، وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني ينكش، ورفع رأسه إلى السماء مرتين أو ثلاثا وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن الميت، يعني إذا حضرت، إن المؤمن إذا، يعني إذا حضرت الوفاة جاءوا ملائكة من ملائكة الجنة معهم حنوط من حنوطها، فيأخذ ملك الموت روحه فلا يدعوها في يده إلا ويضعها في هذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون ويفتح لهم، ويخرج من روحه كأطيب ريح مسكن، وينادى بأحب أسمائه في الدنيا، وترقى روحه إلى السماء السابعة. وأما الكافر فإن روحه يخرج منها كأنتن ريح وجدت في الدنيا، ونادى بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، وتنزل روحه إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. وإذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان ويقعدانه ويقول له: من ربه؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. يقول: ما دينك؟ يقول: دين الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة يتنعم من نعيمها ونسيمها إلى أن يلقى الله عز وجل. وأما الكافر والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلج فيه أضلاع، يعني يدخل بعضها في بعض، ويقال له: من ربك؟ يقول: هاه ها لا أدري. من نبيك؟ هاه ها لا أدري. وما دينك؟ يقول: هاه ها لا أدري. فيقول له: لا دريت ولا تليت. ويضرب ملزمة من حديد بين أذنيه، لو ضرب بها جبل لصارت روعة. ويفتح له باب من النار يعذب فيه إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم والعافية. الحديث براء بن عازب عند الإمام أحمد، وسنده حسن أو صحيح، أقل أحوال أنه حسن. ففيه إثبات عذاب القبر ونعيم، ونعيم القبر الذي ينكره بعض المغفلين الذين ينكرون عذاب القبر، ندفن الموتى ولا نرى عذاب ولا شيء القبور والعياذ بالله. نعم.
قال القرطبي رحمه الله: ولا تدع مع الله إلها آخر، أي لا تعبد معه غيره، فإنه لا إله إلا هو، نفي لكل معبود وإثبات لعبادته، كل شيء هالك إلا وجهه. قال مجاهد: معناه إلا هو. وقال الصادق: دينه. وقال أبو العالية وسفيان: أي إلا ما أريد به وجهه، أي ما يقصد إليه بالقربة. قال: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقال محمد بن يزيد: حدثني الثوري قال: سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فقال: إلا جاه، كما تقول لفلان وجه في الناس، أي جاه له الحكم. وبدأ يتكلم عنه.
لا شك أن الصواب إذا على السنة أن هذه الآية من آيات إثبات الوجه، ولكن نراد به من باب إطلاق الكل البعض وإرادة الكل. شرح أصول الاعتقاد.
للأسف تعليق حسن أبو الأشبال، يعني التحقيق عفوا من الكلام اللي مات من الأصل.
لا تقرأ الكلام.
لا لا شكرا الكلام
الشيخ. هذا تكفيري جلد أبو الأشبال، هذا تكفيري جلد شديد التكفير. والعياذ بالله. لا نقرا هذا بس، نقرا كلام الله لك.
قال معنى قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه، اي فان اي فان عفوا، وقوله كل من عليها فان اي هالك الا وجهه، وهي توازي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. والمعنى كل شيء فان وزائل الا وجه الله عز الا وجه الله عز وجل فانه باق، ولهذا قال له الحكم واليه ترجعون، اي فهو الحكم الباقي الذي يرجع اليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، وهذا تأويل ثاني. والتأويل الأول أن يراد بالوجه الذات العارية عن الصفات. الذات العارية عن الصفات،
عارية عن الصفات،
نعم.
طيب،
وهذا التأويل قد رددناه بقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو، ولم يقل ذي، لأن الجلال والإكرام هنا صفة للوجه، بخلاف قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال ذي الجلال، فذي الجلال صفة للرب تبارك وتعالى. وأما التأويل الثاني لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه تبارك وتعالى، فيكون هذا الهلاك على الأفعال، أي أفعال العباد، فكل من فعل فعلا لا يبتغى به وجه الله فهو هالك، أي يصبح هباء منثورا. وهناك أحاديث أخرى كثيرة جدا في الأمر بلزوم النية الصالحة في العمل.
طيب سلام. والصواب في هذه المسألة والله أعلم أن يقال موت النفوس هو معنى موت النفس، يعني الإنسان بيموت، يموت، أين تذهب روحه ونفسه؟ تفارق البدن ولا تبقى في البدن؟ لا شك أنها تفارق البدن، هذا معنى موت النفس، إذا خرجت فارقت الجسد. فإذا أريد بموتها هذا القدر فلا شك أن هذا صحيح، أنها تذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب. ويرجح هذا ويدل عليه أن الله عز وجل أخبر أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للأجسام، والنصوص الدالة على بقائها تحمل على بقائها ولكن منفصلة عن البدن أو عن الجسد، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وأما استدلال أصحاب القول الأول على موت الروح بقوله تعالى حكاية عن أهل النار، أنهم قالوا هل يجوز هذه اللفظة حكاية عن كذا؟
نعم،
لا بأس بهذا أبدا، وأن أنكره مثل عبد الرحمن القاضي هذا قول الأشاعرة، هذا قول باطل بكثير، لو رجعت إليه فيه مئات إن لم يكن آلاف المواطن يقول حكاية أو حكاية عن كذا. كان عندك سؤال؟ تسأل سؤال؟ انتهى. استدلالهم بقول الله عز وجل حكاية عن أهل النار، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وبقوله سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم، كانوا أمواتا والأحياء نطفة، هذه هل فيها روح؟ ما فيها روح بعد، وفي أرحام أمهاتهم هم في الأصلاب في ظهور آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم كانوا أمواتا ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت كم موتة؟ ندان ولا ثلاثة؟ كانت ثلاثة، وإلا كانت ثلاثة موتات. وأما استدلالهم بآية الصعق في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فيجاب عن استدلالهم بأن صعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، وأن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله عز وجل للفصل بين لفصل القضاء أشرقت الأرض بنوره سبحانه وليس ذلك بنورك. وكذلك لما صعق موسى خر موسى صعقا، هل هو مات موسى؟ لا، إنما أصابه الصعق. وهذا يدل على أن الآية أن نفخة الصعق موت لكل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور العين والولدان الذين في الجنة وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. إذن الرابع أن التفصيل في الروح خروجها من البدن هذا الذي يسمى الموت مفارقة للبدن، ولكن هذه الروح إما أن تسرح في أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من مائها، وإما أن تكون في سجين في الأرض السفلى والعياذ بالله. وهي هي عرض ولا جوهر؟ جوهر، شيء يمسك ويوضع في الحنوط ويوضع في المسيح المسوح، هذا يدل على أنه شيء محسوس ليس عرضا كالظل يذهب ويجي ولا يمسك، لا إنما هي جوهر كما سيأتي إن شاء الله. نعم. هذا معنى الموت. نعم طبعا. ومن مباحث الروح أيضا تعلقها بالبدن معنى الوقت. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق تتغاير في الأحكام. الأحكام يعني الخواص والآثار التي للبدن بسبب هذا التعلق. أحدها تعلقها بها به في بطن أم في بطن أمه جنينا، ويتعلق بها التعلق ويتعلق بهذا التعلق أحكام، وهو أن الجنين ينمو ويتحرك ويحس. قال شيخنا ولا يتنفس، هل الجنين لا يتنفس يا رسول محمود؟ ها نعم، لا يقول له دورة تنفسية خاصة. ها بعد خروج هو داخل الرحم، لا ليس الغذاء هو يتحرك ويحس، لا شك يتحرك في بطن أمه ويشعر به، لكن هل هو يتنفس الهواء العادي؟ لا، لكن في نوع من التنفس مع النمو، وهذا يحتاج إلى نظر والله أعلم. وقال هنا ولا يتنفس، يحتاج إلى مراجعة.
هل يقصد التنفس الطبيعي المعروف؟
إن كان يقصد الطبيعي لا شك أنه لا يتنفس الهواء الطبيعي الذي خارج الرحم. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، يعني حينما ينزل من بطن أمه. ومن أحكام هذا التعلق أنه يرضع ويسمع الصوت ويبصر ويتكلم ويتنفس لا شك. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. من أحكام هذا التعلق أنه يكتشف شيئا لا يراه في وقت اليقظة. إنسان في النوم قد يرى أشياء، يذهب إلى الهند إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب هو نائم. ولذلك الذين قالوا إن الإسراء والمعراج كان مناما قولهم هذا فاسد أم صحيح؟
فاسد
جدا. هذا لا يكون معجزة، أنت قد يقع لك أكثر من وقع في الإسراء والمعراج وأنت نائم، تطوف الأرض كلها والسماوات كلها، هذا لا يكون معجزة ولا يكون آية ودليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين كما قال الله عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان. والأولى أن يقال عذاب البرزخ أم عذاب القبر ونعيمه البرزخ، ولكن النصوص جاءت في عذاب القبر ظنهم من عذاب جهنم من عذاب القبر. وهل يقال فلان انتقل إلى مثواه الأخير كما يعني يذيع الناس عن الموتى في بعض القرى، فلان انتقل إلى مثواه الأخير؟ هذا اللفظ خطأ جدا، هذا فيه إنكار للبعث بعد الموت، لأن هذا ليس مثوى أخيرة. يعني طبعا اللي يقولون هذا وناس يعني لا يقصدون إنكار البعث، لكن في كلامهم هذا تضمن لإنكار البعث. نعم.
وعذاب القبر يكون للروح أم للجسد؟
يكون للاثنين. كيف للجسد؟ لا ندري عن كيفية، لكن جاءت النصوص أنه يضرب منزلة من حديد بين أذنيه، وهذا للبدن ليس للروح. وما من أحد يموت إلا ويضم ضمة القبر إلا من سعد بن معاذ، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ضمة ولا ما ضمة؟
ضمة، لكن ضمة
الظاهر أنه ضمة. فالحاصل والخامس الأمر في ذلك واسع، الله أعلم. إن كان أظن الشيخ صالح على الشيخ يهد معه شرح الشيخ صالح أو إياه حقق هذه المسألة تحقيق جيد، صالح بن عبد العزيز. تعلقها به في البرزخ هو ما بين الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه إلا أنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها أي التفات البتة. فإنه وإن ورد ردها إليه، يعني إلى الجسد، وقت سلام المسلم، ورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه.
نعم. المسلم ده مش خاصة بالرسول،
وقت سلام المسلم. أنا قلت ماذا؟
المسلم.
سلام المسلم، ورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، إلا أن هذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فهي حياة خاصة بين حياتي الدنيا والآخرة.
سلام المسلم عامة في جميع الأموات ولا خاصة بالرسول؟
المعروف أن الحديث الوارد في النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله علي روحي
حتى أرد عليه السلام.
ومن أحكام هذا التعلق أنه يتهيأ له سماع خاص كسماع الملائكة، ورى شيئا من الحقائق كان جاهلا به ولا يراها الحي، كرؤيته لمكانه من الجنة أو النار. الخامس تعلق الروح بالبدن يوم مبعث الأجساد، هو أكمل أنواع التعلقات بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، بل هي ضعيفة، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. من أحكام هذا التعلق الصلاحية للبقاء الأبدي، إذا عادت الروح إلى البدن. ولك أن تصور كم من الأرواح ماتت أو عفوا خرجت من البدن، يعني هذا الموت خروج الروح من البدن أم هلاك الروح؟
خروج الروح،
لا شك أن خروج الروح من البدن وليس هلاكها. فحينما تدخل الروح الأبدان يوم البعث، حينئذ لا تخرج منها أبدا، فهذا تعلق تام وكامل. إذا دخلت الروح، وانظر إلى الأجساد التي بليت وصارت ترابا في القبور، يبعثها الله جل وعلا ويعيد إليها أرواحها. لا تخطئ روح جسدا ولا جسد روحا، قدرة الله جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى. كل روح تعود إلى جسدها فتعذب أو تنعم بعد ذلك، وتلاقي من أهوال القيامة ما تلاقي. الشيء العظيم الذي وصفه الله جل وعلا في كتابه، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. طيب، أين تستقر الأرواح إلى أن تقوم الساعة؟ أين تذهب الأرواح؟
روح المؤمنين في الجنة.
نقف عند هذا المبحث، مبحث مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم صلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والسامعات. يقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبقت بعض المباحث أو سبق الكلام عن بعض المباحث المتعلقة بالروح والبدن والموت، واليوم إن شاء الله تعالى مبحثنا: هل تموت الروح أم الموت خاص بالبدن وحده؟ اختلف الناس في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول: تموت الروح وتذوق الموت، واستدلوا بقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والروح نفس، فلا بد أن تذوق الموت. ثانيا: قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فقد دلت الآيتان على أنه لا يبقى إلا الله وحده، وهذا يدل على أن الروح تموت. كل شيء هالك إلا وجهه، هذا في إثبات صفة ماذا؟
الوجه.
الوجه هنا بمعنى الذات؟
نعم.
أم الوجه هو الوجه المعروف، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني نثبت بهذا ذات الله عز وجل أو نثبت به وجهه، وهذا هذه من آيات الصفات، ويكون من باب إطلاق البعض على الكل.
إطلاق البعض على الكل
إثبات الوجه، وأنه مما يراد
إطلاق. يعني الآية هذه من أدلة إثبات الوجه؟
نعم.
أم من أدلة إثبات الذات؟
إثبات الوجه هو الذي يلحق به البعض ويراد به الكل.
طيب، هذا قل هذا غيرك.
أدلة إثبات الوجه.
طيب، شو ذكر ابن كثير والطبري فيها؟ نعم. الثالث: قالوا إذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، وهذا من الأدلة العقلية ولا الشرعية؟
عقلية.
العقلية. وهذه الأدلة العقلية والدلالات العقلية يؤصل بها أم يستأنس بها؟
يستأنس
بها. فإذا كانت الملائكة كلها ستموت ويبقى فقط ملك الموت، ثم يقول الله جل وعلا: مت يا ملك الموت، فيموت بقول الله: مت، وجميع الأرواح تقبض، كل الأرواح تقبض. فإذا كانت هذه الأرواح من الملائكة يصيبها الموت حتى ملك الموت نفسه فكذلك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي لا تموت الخلائق ولا الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. والطبري رحمه الله قال: واختلف في معنى قوله إلا وجهه، فقال بعضهم: معناه كل شيء هالك إلا هو، وقال آخرون: معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه. واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه، إليه الوجه والعمل.
محصيه بها مفتوحة ولا محصيه؟
لست محصيه.
مفتوحة الياء؟
لست أنا محصيه.
أيوة، الياء مفتوحة عنده؟
مفتوحة. خبر
أعيد: أستغفر الله
أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل.
طيب.
وقوله له الحكم كلمة
الشرع. والسادي. الرابع أنهم يكفرون السادي.
كل شيء هالك إلا وجهه، وإذا كان كل شيء هالك مضمحل سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها. له الحكم في الدنيا والآخرة وإليه.
قرطبي أول ولا أثبت الوجه؟
قال كل بعد ذلك الآية أي إلا هو، إلا وجهه أي إلا هو، وقيل إلا ملكه. قال أبو العالية إلا ما أريد به وجهه. ودخل على نوته.
والقرطبي من الأدلة أيضا قول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقوله سبحانه عن أهل النار أنهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وجه الدلالة أن الموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن والأخرى للروح. الخامس قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهذا يدل على أن الأرواح تصعق عند النفخ ويلزم من هذا الصعق موتها. النفخة الأولى نفخة الموت اللي هو يصعق فيموت، وأولها فزع وآخرها صعق وموت، جمع بين آية سورة النمل، لأن الحديث في ذلك في إسماعيل بن رافع هذه ثلاث نفخات في إسماعيل بن رافع وضعيف لا صح، لكن الآية في سورة النمل بعض ما قال ثلاث نفخات من شيخنا الصالح الفوزان حفظه الله يقول ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وبعض العلماء منهم شيخنا عبد العزيز الراجحي لعل اختار سماحة الشيخ الباز ايضا
الشيخ ابن باز
مر معنا الشيخ ابن باز ابن عثيمين هذا يقول، يقولون بانها نفخه واحده اولها فزع في سوره النمل والثانيه واخرها صعق والتي في الزمر نفختان. قال سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى يعني اثنتان فإذا هم قيام ينظرون. أما آيات النمل بما هي أولها ماذا؟ ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض الآية، فالجمع أن أولها فزع وآخرها صعق ولا منافاة حينئذ بين الأدلة، ولكن نثبت ذلك من القرآن ليس من السنة ثلاث نفخات، لأن الحديث في ثلاث نفخات في إسماعيل بن رافع هو ضعيف لا صح. القول الثاني يبقى إذن هذا القول الموت لماذا؟ للروح أم للجسد؟ القول الأول تموت الروح وتذوق الموت واستدلوا بهذه الأدلة. القول الثاني أن الأرواح لا تموت وإنما تموت الأبدان فقط، واستدلوا بأدلة. الأول أن الأرواح خلقت للبقاء فلا تموت، الروح تبقى لا تموت. الثاني الحديث الدال على نعيم الروح، الحديث الدال على نعيم الروح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب. فمن هذه الأحاديث حديث إن مثل روح المؤمن الطائر، إن مثل روح المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنة، انظر كالطائر ولا الطائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. بأرواح المؤمنين تعلق في شجر الجنة إلا أما الشهداء فإنها تكون في حواصل طير خضر تروح وتجيء، تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها، وذلك لأنهم بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل، فعوضهم الله جل وعلا حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. وحديث براء بن عازب بن أدلة أيضا هو حديث طويل عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: فخرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، يعني لم يجهز لم يحفر بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني في سكينة ووقار، وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني ينكش، ورفع رأسه إلى السماء مرتين أو ثلاثا وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن الميت، يعني إذا حضرت إن المؤمن إذا يعني إذا حضرت الوفاة جاءوا ملائكة من ملائكة الجنة معهم حنوط من حنوطها، فيأخذ ملك الموت روحه فلا يدعوها في يده إلا وضعوها في هذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون ويفتح لهم، ويخرج من روحه كأطيب ريح مسك، وينادى بأحب أسمائه في الدنيا، وترقى روحه إلى السماء السابعة. وأما الكافر فإن روحه يخرج منها كأنتن ريح وجدت في الدنيا ونادى بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، وتنزل روحه إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. وإذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان ويقعدان ويقول له: من ربه؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. يقول: ما دينك؟ يقول: دين الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة يتنعم من نعيمها ونسيمها إلى أن يلقى الله عز وجل. وأما الكافر والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلج فيه أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض، ويقال له: من ربك؟ يقول: ها لا أدري. من نبيك؟ ها لا أدري. وما دينك؟ يقول: ها لا أدري. فيقول له: لا دريت ولا تليت. ويضرب ملزمة من حديد بين أذنيه، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، ويفتح له باب من النار يعذب فيه إلى أن تقوم الساعة، والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم والعافية. الحديث براء بن عازب عند الإمام أحمد وسنده حسن صحيح أقل أحوال إنه حسن، ففيه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر الذي ينكره بعض المغفلين الذين ينكرون عذاب القبر، ندفن الماء الموتى ولا نرى عذاب ولا شيء في القبور والعياذ بالله. نعم.
قال القرطبي رحمه الله: ولا تدع مع الله إلها آخر، أي لا تعبد معه غيره، فإنه لا إله إلا هو، نفي لكل معبود وإثبات لعبادته، كل شيء هالك إلا وجهه، قال مجاهد معناه إلا هو، وقال الصادق دينه، وقال أبو العالية وسفيان: أي إلا ما أريد به وجهه، أي ما يقصد إليه بالقربة. قال: أستغفر الله ذنب النفس محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقال محمد بن يزيد: حدثني الثوري قال: سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فقال: إلا جاهه، كما تقول لفلان وجه في الناس، أي جاه له الحكم. وبدأ يتكلم
عنه. لا شك أن الصواب إذا على السنة أن هذه الآية من آيات إثبات الوجه، ولكن نراد به من باب إطلاق الكل البعض وإرادة الكل. شرع أصول الاعتقاد.
للأسف تعليق حسنا بالأشبال يعني تحقيق عفو من الكلام من المات من الأصل.
لا تقرأ الكلام.
لا شكرا الكلام
هذا تكفيري جلد أو الأشبال هذا تكفيري جلد شديد التكفير. والعياذ بالله. لا نقرأ هذا بس، نقرأ كلام اللالكات.
قال معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي فإن أي فان عفوا، وقوله كل من عليها فان أي هالك إلا وجهه، وهي توازي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز إلا وجه الله عز وجل، فإنه باق، ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون، أي فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، وهذا تأويل ثان. والتأويل الأول أن يراد بالوجه الذات العارية عن الصفات. الذات العارية عن الصفات،
عارية عن الصفات.
نعم.
طيب،
وهذا التأويل قد رددناه بقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو، ولم يقل ذي، لأن الجلال والإكرام هنا صفة للوجه، بخلاف قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال ذي الجلال، فذي الجلال صفة للرب تبارك وتعالى. وأما التأويل الثاني لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه تبارك وتعالى، فيكون هذا الهلاك على الأفعال، أي أفعال العباد، فكل من فعل فعلا لا يبتغى به وجه الله فهو هالك، أي يصبح هباء منثورا. وهناك أحاديث أخرى كثيرة جدا في الأمر بلزوم النية الصالحة في العمل.
طيب سلام. والصواب في هذه المسألة والله أعلم أن يقال موت النفوس هو معنى موت النفس، يعني الإنسان بيموت، يموت، أين تذهب روحه ونفسه؟ تفارق البدن ولا تبقى في البدن؟ لا شك أنها تفارق البدن، هذا معنى موت النفس، إذا خرجت فارقت الجسد. فإذا أريد بموتها هذا القدر فلا شك أن هذا صحيح، أنها تذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب. ويرجح هذا ويدل عليه أن الله عز وجل أخبر أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للأجسام، والنصوص الدالة على بقائها تحمل على بقائها ولكن منفصلة عن البدن أو عن الجسد، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وأما استدلال أصحاب القول الأول على موت الروح بقوله تعالى حكاية عن أهل النار، أنهم قالوا هل يجوز هذه اللفظة حكاية عن كذا؟
نعم،
لا بأس بهذا أبدا، وأن أنكره مثل عبد الرحمن القاضي هذا قول الأشاعرة، هذا قول باطل بكثير، لو رجعت إليه فيه مئات إن لم يكن آلاف المواطن يقول حكاية أو حكاية عن كذا. كان عندك سؤال؟ تسأل سؤال انتهى. استدلالهم بقول الله عز وجل حكاية عن أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وبقوله سبحانه كيف تكفرون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم، كانوا أمواتا والأحياء نطفة، هذه هل فيها روح؟ ما فيها روح بعد، وفي أرحام أمهاتهم هم في الأصلاب في ظهور آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم كانوا أمواتا ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت كم موتة؟ ندان ولا ثلاث؟ كانت ثلاثة، وإلا كانت ثلاثة موتات. وأما استدلالهم بآية الصعق في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فيجاب عن استدلالهم بأن صعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، وأن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله عز وجل للفصل بين لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره سبحانه وليس ذلك بنورك. وكذلك لما صعق موسى خر موسى صعقا، هل هو مات موسى؟ لا، إنما أصابه الصعق. وهذا يدل على أن الآية أن نفخة الصعق موت لكل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور العين والولدان الذين في الجنة وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. إذن الرابع أن التفصيل في الروح، خروجها من البدن هذا الذي يسمى الموت مفارقة للبدن، ولكن هذه الروح إما أن تسرح في أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من مائها، وإما أن تكون في سجين في الأرض السفلى والعياذ بالله. وهي هي عرض ولا 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 جوهر؟ جوهر، شيء يمسك ويوضع في الحنوط ويوضع في المسيح المسوح، هذا يدل على أنه شيء محسوس ليس عرضا كالظل يذهب ويجي ولا يمسك، لا إنما هي جوهر كما سيأتي إن شاء الله. نعم، هذا معنى الموت. نعم طبعا. ومن مباحث الروح أيضا تعلقها بالبدن معنى الوقت. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق تتغاير في الأحكام، الأحكام يعني الخواص والآثار التي للبدن بسبب هذا التعلق. أحدها تعلقها بها به في بطن أم في بطن أمه جنينا، ويتعلق بها التعلق ويتعلق بهذا التعلق أحكام، وهو أن الجنين ينمو ويتحرك ويحس. قال شيخنا ولا يتنفس، هل الجنين لا يتنفس يا رسول محمد؟ ها نعم، لا يقول له دورة تنفسية خاصة. ها بعد خروجه هو داخل داخل الرحم؟ لا، ليس الغذاء، الغذاء هو يتحرك ويحس لا شك، يتحرك في بطن أمه ويشعر به، لكن هل هو يتنفس؟ الهواء العادي لا، لكن في نوع من التنفس مع النمو، وهذا يحتاج إلى نظر والله أعلم. ما قال هنا ولا يتنفس يحتاج إلى مراجعة.
لعله يقصد التنفس الطبيعي المعروف.
إن كان يقصد الطبيعي لا شك أنه لا يتنفس الهواء الطبيعي الذي خارج الرحم. الثاني تعلقها به بعده بعد خروجه إلى وجه الأرض، يعني حينما ينزل من بطن أمه. ومن أحكام هذا التعلق أنه يرضع ويسمع الصوت ويبصر ويتكلم ويتنفس لا شك. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. من أحكام هذا التعلق أنه يكتشف شيئا لا يراه في وقت اليقظة. إنسان في النوم قد يرى أشياء، يذهب إلى 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 إلى, إلى الهند، إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب هو نائم. ولذلك الذين قالوا إن الإسراء والمعراج كان مناما، قولهم هذا فاسد أم صحيح؟
فاسد
جدا. هذا لا يكون معجزة، أنت قد يقع لك أكثر من وقع في الإسراء والمعراج وأنت نائم، تطوف الأرض كلها والسماوات كلها، هذا لا يكون معجزة ولا يكون آية ودليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين كما قال الله عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان. ولولا أن يقال عذاب البرزخ أم عذاب القبر ونعيمه البرزخ، ولكن النصوص جاءت في عذاب القبر أظن هنا ذكر عذاب جهنم من عذاب القبر. وهل يقال فلان انتقل إلى مثواه الأخير كما يعني يذيع الناس عن الموتى في بعض القرى، فلان انتقل إلى مثواه الأخير؟ هذا اللفظ خطأ جدا، هذا فيه إنكار للبعث بعد الموت، لأن هذا ليس مثوى أخيرا. يعني طبعا اللي يأخذون هذا وناس يعني لا يقصدون إنكار البعث، لكن في كلامهم هذا تضمن لإنكار البعث. نعم.
يكون
الروح أم الجسد؟ يكون الاثنين. كيف الجسد؟ لا ندري عن كيفية، لكن جاء في النصوص أنه يضرب من زبة من حديد بين أذنيه، وهذا للبدن ليس للروح. وما من أحد يموت إلا ويضم ضمة القبر إلا من سعد ابن معاذ. لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ضم ولا ما ضم؟
ضم، لكن ضم
الظاهر أنه ضم. فالحاصل والخامس نعم الأمر في ذلك واسع، الله أعلم. إن كان يظن الشيخ صالح على الشيخ يهد معه شرح الشيخ صالح أو إياه حقق هذه المسألة تحقيق جيد، صالح بن عبد العزيز. تعلقها به في البرزخ هو ما بين الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه إلا أنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها أي التفات البتة. فإنه وإن ورد ردها إليه يعني إلى الجسد وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه.
نعم المسلم مش خاصة بالرسول،
وقت سلام المسلم أنا قلت ماذا؟
المسلم
سلام المسلم. ورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، إلا أن هذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فهي حياة خاصة بين حياتي الدنيا والآخرة.
السلام المسلم معامة في جميع الأموات ولا خاصة بالرسول؟
المعروف أن الحديث الوارد في النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله علي روحي
حتى أرد عليه السلام.
ومن أحكام هذا التعلق أنه يتهيأ له سماع خاص كسماع الملائكة، ورأى شيئا من الحقائق كان جاهلا به ولا يراها الحي، كرؤيته لمكانه من الجنة أو النار. الخامس تعلق الروح بالبدن يوم بعث الأجساد، هو أكمل أنواع التعلقات بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، بل هي ضعيفة، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. من أحكام هذا التعلق الصلاحية للبقاء الأبدي إذا عادت الروح إلى البدن. ولك أن تصور كم من الأرواح ماتت أو عفوا خرجت من البدن، يعني هذا الموت خروج الروح من البدن أم هلاك الروح؟
خروج الروح،
لا شك أن خروج الروح من البدن وليس هلاكها. فحينما تدخل الروح الأبدان يوم البعث حينئذ لا تخرج منها أبدا، فهذا تعلق تام وكامل. إذا دخلت الروح وانظر إلى الأجساد التي بليت وصارت ترابا في القبور، يبعثها الله جل وعلا ويعيد إليها أرواحها، لا تحتل روح جسدا ولا جسد روحا، قدرة الله جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى. كل روح تعود إلى جسدها فتعذب أو تنعم بعد ذلك، وتلاقي من أهوال القيامة ما تلاقي، الشيء العظيم الذي وصفه الله جل وعلا في كتابه، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. طيب أين تستقر الأرواح إلى أن تقوم الساعة؟ أين تذهب الأرواح؟
روح المؤمنين في الجنة.
ها؟ نقف عند هذا المبحث، مبحث مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.